الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في الليلة الفائتة بينت أن الزكاة كالصلاة وكتوحيد الله عز وجل من أهم ما جاء به أنبياء الله ورسله، وصى بها جميع النبيين والمرسلين أممه. وأشرت إلى أنه لا يقوم المجتمع المثالي السعيد إلا بتحقيق أركان الإيمان والإسلام، وذكرت البارحة أيضا الوصايا العشر التي أطبق عليها جميع النبيين والمرسلين ودينهم فيها واحد، وإن اختلفت مقادير العبادات كالصلاة والزكاة، فإن الصلاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست في عددها وصفاتها كالصلاة عند النبيين والمرسلين. الوضوء شريعة جميع النبيين والمرسلين إلا التيمم. التيمم لم يشرع لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمة محمد أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. وذكرت أن السورة المكية في 13 عاما 13 سنة والقرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيها الأمر بالزكاة، فيها الصلاة وفيها ذكر الزكاة، ذكرت ذلك كله الليلة البارحة. بدأت أشرح أن السورة المدنية جاء فيها الأمر صراحة بالصلاة والزكاة، وقرنهما مع بعض في مواضع كثيرة، منها في نهاية السمن الثاني من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفيها في سمن ما ننسخ: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي أواخر سورة البقرة في سمن: ليس عليك هداهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرت أن ذلك كذلك جاء في سورة النساء، قوله تبارك وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وكنت وقفت عند قوله تبارك وتعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لأن فيها لفت انتباه إلى أهمية الصلاة، ولا شك أن كلمة التوحيد تقدم على الصلاة والزكاة وجميع أركان الإسلام. فلو أن إنسانا أقام أركان الإسلام الخمسة كأحسن ما يكون، يعني في المظهر أقام الصلاة على أجود وجه، وآتى الزكاة على أجود وجه، وصام رمضان على أحسن وجه، وحج البيت على أحسن وجه، لكن توحيده مش مبغوث أو به دخل، لا صلاة له ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فمهما عمل الإنسان من عمل صالح وخلطه وكان مخلوطا في الأصل على أساس من الشرك بالله، إن الله عز وجل يحبط جميع عمله، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره رده وشركه. لا يقبل الله عملا من عبد إلا إذا كان على قاعدة توحيد الله عز وجل، أنها الأساس الصلب والقاعدة الأساسية لكل الأعمال الصالحة. فإن جاء الإنسان بها كاملة على أساس الذي جاء به النبيون من إخلاص العبادة لله وحده، العبادة لله وحده وتوحيد الله تبارك وتعالى، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل نبي كان أتباعه يشهدون أن لا إله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنا بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا طبعا الذي يأتي هو السعي وهو الذي يمشي على الصلاة. لكن لما لا شك عندنا أن كلمة التوحيد أهم من الصلاة والزكاة، وعندنا الصلاة أهم من الزكاة. ما هو أن الزكاة دنيئة أو يعني يمكن يتهاون، لا لا، ولكن لأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هذا الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. لذلك عشان يلفت الانتباه لهذا المعنى، وهي طبعا أسلوب من أعلى الأساليب البلاغية، مع أن الجاهل اللي ما تفطن لهذه المسائل ربما لما يمر عليه يقول هذا غلط، لأن المقيمين كانت تخذ منصوبة وهي معطوفة، اللي قبلها مرفوع واللي بعدها مرفوع، لكن الراسخون بالواو، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالواو أيضا مرفوعة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة بالرفع، فنصب أهل الصلاة المقيمين الصلاة، نعم. ليش نصبهم؟ عشان يلفت الانتباه، لأن عند يعني التغيير أسلوب الحديث ولفت الانتباه فيه لهذا، علشان الإنسان يلفت الانتباه من جهة، وأيضا يأخذ وهذا لماذا نصبها. والمعلوم أنه إنما تنصب إما على المدح أو على تخصيص بلون من الفضل. فإذا قالوا المقيمين الصلاة كان يقولوا وأخص المقيمين بالصلاة، وهو يبيعتهم أجر، يبيعتهم أجر في آخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، كان يقول أنا خصص، يعني ما هو خصهم بمعنى حرمان غيرهم، لا، يعني أخصهم بمزيد فضل، بمزيد فضل ومزيد عز ومزيد رفعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، كررها مع أنها موجودة في الأول، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومثلها لما قال في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الحين إن تنصب الأول الاسم الأول وترفع الثاني، تنصب الاسم وترفع الخبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع، فلما يقول إن الذين آمنوا لا الذين منصوب، لأنه اسم إن، والذين هادوا منصوب على في محل النصب أيضا لأنه اسم إن، لكن لما قال والصابئون بالرفع ما نصبها، وإن الذين آمنوا الذين والصابئون والنصارى، فهذا طبعا لفت انتباه. ليش خص الصابئون؟ لأن الملاعين فيه من قريش، الملاعين من قريش كانوا يسمون أسعد الناس بالله محمدا صلى الله عليه وسلم الصابئ، يسمون الصابئ، فعشان يبين لهم إن الصابئون ما هم محمودون أبدا بحال من الأحوال عند الله عز وجل. فلو كان لكم ذرة إيمان بالله عز وجل وأمنتم بالله إيمانا صحيحا ما جعلتم أهل التوحيد صابئين، لأن الصابئ اللي يعبد اللي منحرف، الصابئ المنحرف عن دينه، المنحرف عن دينه إلى دين آخر، عباد الشمس، عباد الكواكب يسمون صابئين، عباد الكواكب يسمون صابئين، يسمون صابئين، ولا يمكن أبدا أن يأتي الصابئون ممدوحين أبدا. وذكر واحد كان يتبع مذهب عبد الله بن إباض التميم المري أحد الخوارج، بس كان من ألين الخوارج قولا وأحبهم للمسالمة، هذا عبد الله بن إباض التميم المري، وكان لا يكفر جماعة المسلمين، كفر يقول كفر نعمة لا كفر ملة، معنى ذلك ويبيح التزاوج بيننا وبينهم وأكل لذبائحنا، ولا يعتبرون كفارا كفر ملة، يعني عندهم لا تبين المرأة من زوجها إذا كان على مذهب أهل السنة والجماعة. عنده، لكن بس معسكر السلطان كافر كفر بالله عنده. معسكر السلطان يعني رئيس الدولة هو اللي يصير عندهم كافر. أما أتباعه من المؤمنين اللي هم على شاكلته ما يكونوا عندهم كفر كفر نعمة كفر مله، ولكنهم كفر كفر مله. فجاء رجل منهم اسمه يزيد بن أبي أنيسة الإباضي، يزيد بن أبي أنيسة الإباضي، وقام وقال إن محمد ليس خاتم الأنبياء، وطبعا كفره كل الإباضي، كفره كل الإباضي. لما قال محمد ليس خاتم الأنبياء وسيبعث الله نبيا في آخر الزمان على مذهب الصابئة، على مذهب الصابئة الممدوحين في القرآن، الصابئة المدحوا في القرآن، ما مدحوا أبدا في كتاب الله. وصحيح من حوالي 40 سنة تقريبا أو حولها ظهر بعض الناس في بعض البلاد العربية وقال لهم واحد كبير منهم مرة: انتوا ليه يا مسلمين تكفرون اليهود والنصارى، مع ان اليهود والنصارى منهم بستر اللي اقترح البنسلين وافاد الانسانية، وانتم يا مسلمون ما افدتم المسلمين ولا بإبرة، ما عملتم ما صنعتم لهم شيئا ابدا، فكيف تستحقون الجنة واللي عمل البنسلين لكم يروح النار؟ طب اللي عمل البنسلين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هي اللي الدنيا أصلها ما خلقت لتكون دار إقامة أبدية دهرية، الدنيا خلقت مزرعة للآخرة، مزرعة متجر، متجر يربح فيه الرابحون ويخسر فيه الخاسرون. فمن جاء على كلمة التوحيد وآمن بالله ورسله هذا الناجح الرابح، الذين يرجون تجارة لن تبور. وأما اللي عاد النبيين والمرسلين لو جاء بكل عمل ما قبل منه. فلما قال هذا الكلام أخذوا صوت أمريكا اللي ذاع المعروفة هذه وبدت تطبل وتزمر بأن يعني إن النصارى ما يدخلون الجنة مثل المسلمين تماما، ولا فرق بين المسلمين والنصارى واليهود والذين أشركوا. وقام واحد ينتسب للعلم وسارع إلى إرضائهم، فقال الدليل على ذلك أن الله يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكلهم يدخلون الجنة بأي عمل صالح يعملونه. يا عدو الله، ألم تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وما بعثناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء في الحديث القدسي: وعزة لذريه ابن القيم، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل باب واستفتحوا من كل طريق ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. فمن لم يؤمن بالنبي محمد لا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا حظ له في الجنة ولا في نعيم بحال من الأحوال، حتى لو أطعم كل العباد عند الحاجة وكسى المحتال العريانين وبنى السبل وعمل الطرق وعمل كل شيء، ما دام لم يؤمن بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهو قال استدل بكلمة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في الآية اللي أنا قريتها الآن عشان استدل بها في قوله والصابئون، على أنهم يروحون الجنة إذا عملوا الصالح، عملوا صالحا بشرط أن آمنوا. هو يعمل عمل صالح ولا يتقبل عمل صالح إلا إذا كان على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون خالصا لله ما على منهجه. اللي يقول لا إله إلا يقول المسيح ابن الله والله الله ثالث ثلاث هذا عرف ربه، واللي يقول العزير ابن الله من اللي عرف ربه، واللي يكفر بسيد المرسلين والشيخ وإمام الأنبياء جميعا وأعلى درجة صلى الله عليه وسلم يصير آمن بالله عمل صالحا، كل عمل يعمله كأنه ما عمل شيئا، لأنه لو جيت وجدت نعم الله عليه في إيجاده وتصويره وإطعامه وإكسوته والنعم اللي جل ويجعل له بيت يسكنه ويجعل له دب يرك، هذه نعم لا تعد ولا تحصى، أكبر بكثير من الذي يعمل ويدب للناس. يعني والله سبحانه ما يضيع
بمعنى ان اي واحد ممن لم يؤمن بالله لو عمل ياكل حسنة ياكل في الدنيا ما له حظ في الآخرة، لا حظ له ولا تفتح له ابواب الجنة بحال من الاحوال. فعشان يلفت الانتباه يقول والصابئون، عشان تلفت لشخص الصابئين وغير علامة الاعراب فيهم دون غيرهم لا اللي قبلها ولا اللي بعدها، عشان تنويش الصابئين هون، فتعرف ان الصابئين هم الذين كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الكواكب السبع، يعبدون النجوم ويعملون لها معابد ويعملون لها أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، مع أن النبي محمد حذر تحذيرا شديدا الإنسان أن يقول مطرنا بنوء كذا، يعني الأنواء اللي تجي في الشهور في الشتاء أو في الصيف أو في الخريف أو في الربيع، مثلا الوقت ده معروف عندهم بالحرارة، الوقت هذا معروف بالبرودة، الوقت هذا معروف ان المطر فيه قليل، الوقت هذا معروف ان المطر فيه كثير وغزير، على العادة على العادة. فاذا واحد قال احنا لا احنا جانا المطر من نوع ثاني كفر بالله، يقول لهم في الحديث الصحيح اصبح يقول الله اصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال امطرنا بنوء كذا كفر، ومن قال امطرنا بفضل الله ورحمته او فضل الله امن. يعني فرق، هي عملية واحدة، المطر نازل من السماء، فاللي يؤمن بالله يؤمن بأن كل خير يجي من مطر أو غير مطر أو هواء أو طبير أو أنه من فضل، هذا مؤمن. واللي يعتقد في الأفلاك بأنها تؤثر، هي التأثير اللي بتأثره بتأثير الله عز وجل لها. يعني احنا نعرف أن البحر يحصل المد فيه في وقت من الشهر، والجزر يحصل في وقت من الشهر، بتعرف ما يجي مد إلا في وقت كذا ولا يجي الجزر إلا في وقت كذا. هذا عشان القمر، هو القمر اللي عمل المد والجاز، عشان إذا كان هلال يصير كذا وإذا كان بدر يصير كذا القمر. أنا قلت لك من كم يوم في أن الضحك عندما تضحك لشيء يسرك، لا تحسب أن السبب اللي أنت اللي كان مباشر ده هو الفاعل للضحك، هو اللي جاب لك الضحك. ولا كذلك إذا تحزنت لأمر وتجعدت أزل أمر تكرهه، لا تحسب أن هذا هو سبب، ويحدد ذلك في سورة النجم، ومن أوائل ما نزل من القرآن، وأول سورة أعلن بها رسول الله وأن ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو بضمير الفصل المؤكد، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو ما قال ما جابها بس كده وأنه أمات واحد، وأنه هو، لأن مثل النمرود يقول إبراهيم أنا يوميت، وإذا قام وضرب رقبة واحد بالسيف يقول أنا أمته، لكن يحيي، خليه يحيي اللي موته، خليه يحيي اللي قتله، خليه يقول قوموا قوموا، وإن كان الدجال يفعلها فتنة للناس ولكن في وقت واحد، في وقت محدد ولا يفتتن به المسلمون، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين، الخلق ما يشتركون ما يكفرون به. كل الكفار يؤمنون في دراسهم في الأصل بأن الله خالق السماوات والأرض، أصنامهم والأوثان والآلهة التي يعبدونها عندهم شفعاء عند الله وعندهم وسطاء عند الله، مثل ما يقول بعض المنتسبين الإسلام على بعض الناس اللي يسمون أولياء في مقابرهم إن هؤلاء شفعاؤنا، مثل ما قال الكفار تماما. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما سأل النبي واحد قالوا كم تعبد يا فلان، قال أعبد كذا في الأرض وفي السماء يا إله واحد، أو أعظم يعبد النجوم طلعا والكواكب. ويقول أيضا من بلاد العرب، من بلاد العرب كانوا يعبدون الزهرة ولديك الشعرة، كانوا يعبدون الشعرة ولديك جابها في الآيات هنا، وقالوا أنه هو رب الشعرة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم أطغى. فالمؤمن لا يعترف بأن النجوم أو الكواكب أو الفصول هي السبب المباشر الفاعل الحقيقي لكل حركة وسكون فيه الله الذي لا إله وله ما سكن في الليل والنهار، يعني سكن وتحرك، سكن أو تحرك، يعني ما يقول له ما سكن طب المتحرك له أيضا، لكن الاستغناء بالعبارة بكلمة لأفادتها للمعنى الآخر، وأنه مثل ما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى، فهدى بس وهدى وأضل،
هذا هو أضل، هو يهدي ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأنه قدر في هذا عن هذا، هذا وأضل، ولكن اكتفى بهذا عن الثانية، وله ما سكن في الليل والنهار، يعني وتحرك كل متحرك أو ساكن ما تسقط من ورقة إلا يعلمها وهي بأمره وإذنه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني يقول لقمان لابنه ويعظه إنها إن تكن ثقال حبة من خردل فتكن في صغرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ويحركها ويعلمها كما يشاء. وأي جماد من الجمادات الله قادر على أن ينطق ويتكلم، وجنود الناس الكفار وأكثرهم تشهد عليهم يوم القيامة، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة مريكا. فلفت الانتباه هذا عشان تسأل ليش كان الصابئون مرفوعة، فيقول لك أهل العلم والخبرة بكتاب الله يعلموك السر، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والمؤمنون. وفي سورة التوبة ذكر مرتين، فيقول في الآية الخامسة من سورة التوبة اللي أنا أقرأها الآن، أنا أقرأ الآية 103 الثالثة بعد 100، الآية الخامسة منها يقول فإن تابوا، يعني المشركون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما ذكر الصيام ولا الحج، عن الصيام والحج موجودين، فإن لأن طبعا الصيام لا يتنازع أحد لأنه عام 9 كم فريضة، كم فريضة عام 9، فإن تاب ولك ما ذكر الحج ولا ذكر الصيام ولا ذكر الصيام، هل هذا الصيام ساقط؟ لا ما هو ساقط، ما هو ساقط، عشان يبين منزلة الصيام منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. قلت لك إن التأثير العام على الأمة بكاملها رجالها ونسائها وصغارها وكبارها تأثيرهم بكلمة التوحيد وتأثرهم بالصلاة وتأثرهم بالزكاة إن أدوها على الوجه المطلوب ما يقوم مجتمع مثالي كامل إلا عليه. ولذلك يقتصر على الصلاة والزكاة ويقول على الصلاة والزكاة، يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب افرض إن تاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، ولكن لما جاء رمضان قال ماني بصايم رمضان، لأن ربنا ما قال تخلية السبيل على رمضان وإنما قال على الصلاة والزكاة، هذا يجب قتله عند جميع مرتدا إذا أنكر ذلك واستحله، يقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله عز وجل، يقتل مرتدا إذا أنكر فريضة الصيام أو أنكر فريضة الحج صار مرتدا عن شريعة النبي محمد. وأنا قلت لك لو جاني صغيرة من الصغائر عرف أن النبي نهى عنها صلم واستباحها، ما السباحة؟ طبعا أنا قلت لك قد يرتكب الزنا، يرتكب القتل، يرتكب السرقة، يرتكب الخمر، ولكن عندما يرتكبها يعرف أنه يرتكب حرام، يرتكب محرم، ويحس بقلبه إن كان له قلب، إن كان له قلب وألقى السمع وشيء، إن كان له قلب يحس به يبي يعرف أنه يرتكب جريمة وما وده أحد يدعي عنه في الحال، في الحال لأنه يعرف الرجل المرأة أو أخوها أو أبوها لو درى عنه قتله إذا استطاع أن يفعل إلى ذلك سبيلا، فهو يعلم أنه يرتكب جريمة. لكن لو استباحها، لو استحلها، لو قال هذه ما فيها أي شيء، وطبعا قلت في الآن بعد النبي علم عليه الصلاة والسلام يقول إن بعد عيسى عليه السلام، الحديث طبعا في عيسى عليه السلام، ان بعد عيسى عليه السلام وبعد ما يقتل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر ويضع الجزية ولا يقبل من احد ابدا لا يهودي ولا نصراني ولا صابي ولا من الا ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا يقبل من احد دين غير دين النبي محمد، وهو بنفسه يأتي بدياته ليحكم بشريعة النبي محمد ويكون تابعا، وهو أحد أولي العزم من المرسلين تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى عيسى ومات الموت الحقيقي، الموت الحقيقي له، فإذا مات بعدين تقول الأرض تأخذ مدة ما شاء الله، ثم بعدين يبعث الله ريح اللينة، ريح اللينة تضرب الناس تحت آباطهم، تقبض روح كل من يؤمن بالله من في قلبه ذر مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون. عند ذلك يقول النبي محمد يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر. يعني الرجل يمشي في الطريق والناس ماشيين والشارع مملوء، ويعلو المرأة في الطريق ولا يلتفت. طبعا بدأ الآن هذا طبعا ما هو من العلامات الكبرى اللي بدأنا، ما هو من العلامات الكبرى، لأن هذا من الأمارات الكبرى بعد عيسى عليه السلام، ولكن من الأمارات اللي بدت لنا من فساد الناس، ان صار في اوروبا من سنوات يمكن 30 او 40 سنه الان نوادي للعراه. اذا وصلوا عند المحل النادي العراه، كان في المانيا وفي كثير من دول اوروبا الشرقيه وخصوصا الشماليه منها يحملوا النوادي للعراه، واذا وصل الرجل والمراه عند باب النادي كلهم يتجردون كما تتوالدت الامهات ويتغاقبون كأنهم حمر حمر. وذكرت بعض المجلات من عام 1483 أو 84 هجرية عن واحد كان من كبار العلماء الروس أو غيرهم، كبير جدا جدا من علماء الطبيعة والفيزياء والكيمياء، وله تلميذة. فلما دخل هو وهي يريد بها الفجور في داخل عند نادي العراة، وشافت الرجال راكبين على النساء انها كادت تجن، ولما شفت صعقت قال لها يا انت مجنونة انتي، وش الفرق؟ هذا نقلته مجلة، انا ناسي الان هي مجلة الجيش السعودي او مجلة الجيش الاردني، انا قريتها لمجلة احد الجيشين عام 1383 او 84، وأنه قال لها يا مجنونة وش الفرق بين هذا اللي انت تشوفي وبين الأكل والشرب؟ أنت لو جعتي وجوعانة وانت ماشية في الطريق قدام الناس ولقيتي شيء تأكل، ما تأكلينه عشان تطفئي الجوع عليك؟ أنت طبعا إذا جوع عطشتي ما تشربين قدام الناس، هذا مثل الأكل والشرب. طبعا ما دام انسلخوا هذا الانسلاخ ما صار تقوم بينه وبين الحمير بحال من الأحوال. هذا حصل الآن في بعض البلاد الأوروبية، ولا سيما لما قامت الشيوعية كان هذا ظاهر شاهر بينهم. قال لي الذين حضروا عدد من هنا في المدينة المنورة من المدرسين اللي كانوا في الجامعة، لما بعثوا مرة أو الموظفين لما بعثوا مرة إلى روسيا من بلادهم، يقول أبد إن الحمامات ما فيها لها أبواب، ما لها أبواب، حمامات في موسكو ما لها أبواب، وإنما جدران قصيرة على كل مجموع الحمامات، أي واحد يقف في بان، يعني المرأة لو وقفت بان الثدياه وبان الدوه وقفة، وبعدين ما فيه محل للمرأة ومحل للرجل، خرج هنا وخرج هنا ويقعد يقابلها ويقضى حاجته ويتقضى حاجته. هذا موجود كان عندهم، وما أدري هل تغيروا والله يقطعهم إن شاء الله. لكن المهم ان هذا الذي يفعلون الحمد لله على شريعة الاسلام، شريعة الوفاء والكمال وصيانة العرض وصيانة المال وصيانة النفس وصيانة النسب والناس، هذا كله في شريعة الاسلام، وهي الكليات الخمس التي وصى بها جميع النبيين والمرسلين. فيقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دليل على انه معنى تاب اللي في اول الآية فإن تابوا، يعني رجعوا عن الشرك والكفر بالله وقالوا اشهدوا ان لا، وهم في المعركة، هم في معركة في الحرب، انتم تقاتلونهم لانهم كفار، فاذا واحد منهم قال اشهدوا ان لا اله الا الله كف سيفك عنه، صار اخاك بالله. بمجرد ما قال اشهدوا ان لا اله الا الله، بمجرد ما قال اشهدوا الله تاب. فان جاء وقت الصلاة كف عنه سيفك، فإن جاء وقت الصلاة ولا صلى ما تاب، ما نفعت توبته، وإن جاء وقت الزكاة ولا زكى ما تاب. إنما يتاب إذا شهد عليه، ما تحتاج وقت ولا تحتاج زمن معين، ولكن الصلاة إذا جاء وقتها ولا صلى ما آمن بالله ولا تاب ولا صلحت توبته، ما صحت توبته ولا صحت هدايته، ما اهتدى. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله.
لا سلطان لكم عليهم، هم إخوانكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، أنتم هم قطعة لحم واحدة كالجسد الواحد بعد ما شاهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقاموا الصلاة والزكاة. وقال في الآية الحادي عشرة، هذه الخامسة الحادي عشرة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في فرق بين كون نخلي سبيله، شوف الفرق بين الآيتين، الآية الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، كفوا سلاحكم عنهم، كفوا سلاحكم عنهم. لكن إيه بعدين المرة الثانية يثبت أنهم بمجرد ما تابوا وأقاموا الصلاة صاروا إخوة لنا في الدين. الأول كانوا حرب، كانوا في حالة الحرب، كف عنهم خلوا السبيل، لا تحصروهم ولا تقعدوا لهم كل مرصد، لأن هؤلاء خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا الحصار عنهم. ثم بعد ذلك يبين أنهم عندما تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صاروا إخوانا لنا، يعني خلطاء لنا. الأخ يطلق على النسيب وعلى الخليط اللي يخلطك في تجارة أو في سكن أو في سيارة وانتم ماشيين مع بعض في رحلة، لا هذا خليط. وإذا كان أخوك من النسب زاد عن الخلطة النسب، لكن في قول فإن تابوا وأقاموا فإخوانكم في الدين، ما هم إخوان نسب، إخوان خلطة في دين الله، صرنا نحن وهم أتباع النبي محمد، المؤمنون بالله والمؤمنون برسل الله، لا نفرق بين أحد منهم ونحن نسب. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قلت البارحة إن الآيات المكية ذكرت الزكاة وذكرت الصلاة، ولكن ما كانت تجمعهم مع بعض في الغالب، يعني تذكر الزكاة لحالها، تذكر الزكاة لحالها، مؤاتوا حقه يوم حصاده ولا سر، ما ذكر الصلاة. في آيات كثيرة، في آيات كثيرة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فيذكر الزكاة، الزكاة لحلها غالبا، وقد يذكر الصلاة معها، قد يذكر في الآيات المكية، ولكن الآيات المدنية غالبا يقرنهما ببعض كأنهما أخوان شقيقة، يجعل الصلاة والزكاة مرتبطتان ببعض. وإذا قلت لك من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه لما منع قوم الزكاة وهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال عمر، كان عمر الأول متوقف متشدد، يقول لا تقاتلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، يقول فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال هؤلاء شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فيقول كما قلت البارحة أبو بكر بن عبد رحمه الله ما كان أفقهه رضي الله عنه، يعني كان يا أخي إذا كانت بنت اللي أقل منه منزلة، وإن كانت ضجيعة النبي محمد، وإن كانت ضجيعة رسول الله، هي أبوها أفضل منها بدرجات، وإن كانت أم المؤمنين بما فيه أبوها تعتبر أم أبوها، أم أبوها في شريعة الله، لا في النسب، لا في النسب. ومع ذلك لما طعنوا عليها أعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والمنافقين، وقال لها النبي يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، فقالت والله إن كنت، لما أشارت لأبوها أجب عني رسول الله قال ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت لأمها أم رومان أجيب عني رسول الله قالت ما أدري ما أجيب رسول الله، قالت وكنت شابة حديثة السن، قلت والله إن قلت لكم إني أعلم، لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، يعني لو مهما أقول لكم أنا بريئة ما أنتم صدقيني، ولكن ليس مثلي ومثلكم لا أجل إلا أبا يوسف إذ قال، يعني يعقوب، فصبر جميل والله المستعان، فقه في شريعة وفهم في شريعة الله،
ثقي في شريعته. ولما قال لها واحد من الصحابة يعني إن الله يقول إن صلاة المصلى من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واحد يقول لها من الصحابة، يعني إن السعي بصلاة المصلى ما هو واجب، لأن يقول لا جناح عليه ألا أن يطوف بهما، لا جناح. قالت يا أخي يا ابن أخي، لو كان مثل ما بتقول كان يقول ألا يطوف بهما، هو يقول فلا جناح أن يطوف. فلو كان على مرادك أنت اللي تفهم، وكان يقول فلا جناح ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. ولكن جاء بهذه الصيغة لأن كان إساف ونائلة قربة من الصفا، وكان المشركين يعني لما يطوفون على من أعصاب من إساف ونائلة، فكره المسلمون أو يعني ما عرفوا في الأول قبل ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يريدون ترك الصفا والمرة من أجل إساف ونائلة الأصنام اللي عليها. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن صوم المرأة من شعائر الله، ما هو من أعمال الجاهلية، ما هو من أعمال الجاهلية، ولا من عقائد الجاهلية، ولا من فروع الجاهلية، ولا من فقه الجاهلية. إن صوم من شعائر، فمن حج البيت أو جنى عليه فلا جناح أي طواف به أي طواف. فلو كان يا ابن أخي مثل ما قلت كان يقول فلا جناح ألا، يعني هذا من فقهه رضي الله عنه، ويعتبر من أمهات الدنيا في فقه الكتاب والسنة، في فقه كتاب الله وفقه، وهي امرأة، وهي في فقه كتاب الله وفي فقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحال. الزكاة، الزكاة قلت لك البارح إنها جاءت مجملة في الآيات، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة جاءت مجملة في القرآن، والزكاة في الأول جاءت مجملة، مجملة. وجاء في هذه الآية الكريمة طبعا تعهد يعني الله ذكر الصلاة مجملة، وعهد إلى حبيبه ورسوله وسيد خلقه معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم ببيان الصلاة. يعني ما تجد في القرآن صلاة الظهر بعينها، العصر بعينها، المغرب بعينها، العشاء بعينها، الأوقات متى تكون، متى يبدأ وقت المغرب، ومتى يبدأ وقت العشاء، ومتى ينتهي وقت الكل، متى تبدأ أصوات صلوات الخمس، ومتى تنتهي. ما جاء في القرآن هذا، ولا جاء في القرآن الصلاة الظهر أربع ركعات والصبح ركعتين والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع، ما جاء في القرآن. ولا جاء في القرآن إن صلاة الصبح تصير جهرية، وصلاة الظهر سرية، والعصر سرية، والمغرب سنتين جهريتين وتوي واحدة سرية، والعشاء ركعتين جهرية، ما جاء في القرآن هذا. اللي تبين تعهد ببيانه أو أضاف الله لا بيانه له محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم هو اللي بيّن لنا الصلاة أوقاتها صفاتها وأحوالها خيئاتها وما يصحها وما يبطلها، وقال خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ما جاء في المناسك أيضا، المناسك جات يعني فيها نوع من التفصيل لكن ما هو في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما واقف وفي الحج قال خذوا لتأخذوا عني مناسككم، ليعرفوا وين الوقوف، وين الوقوف بعرفة، وش الطريقة، ومتى يبدأ ومتى ينتهي. ولو جاء واحد من آخر الدنيا ليلة عرفة، ليلة عرفة من آخر يوم ما صبح مساء عرفة، ليلة العيد يعني، لو جاء واحد بالليل بقرب آخر الليل وراح راكب سيارته إذا كان عنده سيارة أو جمل وطار إلى عرفة، وقف دقيقتين قبل طلوع الفجر ثم نزل إلى وأدرك الصلاة في مزدلفة، أدرك الحاج. لأن عروة بن مضرس الطائي لما جاء يقول وهو جاي أدرك النبي بداية مزدلفة في صلاة الصبح في مزدلفة، والنبي واقف في مزدلفة، قال يا نبي الله جئت من جبل الطائي ما تركت جبلا ولا حبلا، يعني جبل كبير ولا حبل ولا جبل صغير، إلا وقفت عليه وقفت عليه راحلته وقلت لبيك لبيك، فهل لي من حاج؟ قال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا وفاض بالبيت وكان قد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني من ليل عرفة ليلة اللي هي ليلة العيد، يعني ليلة العيد أو من أو يوم عرفة، فقد أدرك الحج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدرك الحج إذا أدرك عرفة قبل فجر يوم العيد، يعني ليلة عرفة كل ليلة العيد كلها صالحة للوقوف بعرفة، ولو لحظة ولو دقيقة ولو نص دقيقة وقف عليها ونسف. هذا اللي بينه محمد صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني من الطواف، كيفية الطواف وعدد الطواف وكل أحوال الحج، قال لتأخذوا عني منسككم. والصيام ظاهر شيء معروف، كل وقت حتى يتبلغ الخيط والأبيض من الخيط والرسول ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن الصلاة الزكاة تعهد الله تعهد الله، ما خلى البشر هم اللي يدخل، لا من النبي عليه الصلاة ولا غيره، فجعل المستحقين للزكاة في كتاب الله منصوصين عشان يتلى إلى يوم القيامة. لا يجي واحد يتصرف من عنده ويدور حيلة علشان يصرف بها الزكاة عن مستحقها إلى غير المستحقها. منعهم من ذلك، قال إنما الصدقات للفقراء وكلها طبعا في سورة، هذه سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن سبيل الله فريضة من الله والله عليم الحكيم. ثم نزلت هذه الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا الطهارة أخت الزكاة، يعني تزكيهم بها، بس التزكية أدق أعلى من كلمة طهارة، يعني كلمة تطهرهم تنظفهم، تنظفهم، تزيل الأجناس الأنجاس والأدران عنهم والأوضار عنهم وعن أموالهم. لكن لما يقولوا وتزكيهم تجمع بين دقة الطهارة وزيادة النماء للمال والشخص، لأن التزكية فيها نوع من النماء والزيادة. التزكية فيها النماء الزود، الزود في المال، ما هو قلت لك في العدد، لا، الزود في البركة اللي تجي فيه. لأن لو الله أعطاك 1000 ريال في الشهر وبارك لك فيه أحسن من يعطيك 10,000 في الشهر ويمحق البركة منها. إذا أمحى محق البركة وإنت عندك 1,000,000 ما ساعدت به. ولو أعطاك شيء قليل لكني أبارك لك فيه، أخي اللقمة اللي بتاكلها النبي كان يحفظ المسلمين على أنه إذا أكل طعامه يلعق الصحفة، يلعقها ويلعق أصابعه. النبي يوصي بلعق أصابعه، وإذا كان ما يقدر يلعق صباحا يلعقها أخاه إذا كان مرته ولا أحبابه اللي ما يعني يستحون من لعق قريبه، أهله، زوجته لو لعقت أصابعه ما فيها شيء، ولا ولد ولا ما فيها، فيلعقها أخاه ويقول ولا، لأنك لا تدري أي البركة في أي محل. يمكن حبة الرز الوحدة اللي بقي في المحل يمكن الله لو أكلتها يجعل لك فيها بركة، يمكن تنن في جسمك تدفع عنك وضر أو تجد لك خير ما يقدرها إلا الله عز وجل. العملية ما هي عملية كثرة وقل. أنا قلت لك لو عندك 1,000,000 طلاب وطلعت منه 25,000 وجدت عنده لقيته 975,000 نقص لا شك، لكن انت ما تدري ان الله سيبارك لك في هذا الباقي، لانه تعاهد فيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الظالمون. هذا الحاصل الان، اكثر بنوك الدنيا الان يصير البنك عنده بلايين وبعد يومين يفلس، لأنه عنده الربا أهم شيء، أهم مصدر من مصادر النماء عنده الربا، فيحسب أن الكثرة هذه تزيد. الكثرة ما هي العملية، عملية الكثرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما يقول ربنا في القرآن كان خذ من أموالهم، نمسك أموالهم، المال هو كل شيء يتمول الإنسان، قلت لك ثوبك، نعلك، عمامتك، ركوبتك، بيتك، اللي هذا مال. فهل كل مال يأخذ النوخ؟ وقال خذ من أموالهم صدقة. فهل يأتي الحاكم يعني ولي أمر المسلمين أو نوابه من رسول السماء إلى يوم القيامة ويأخذهم كل مال لك ويقول إن الله يقول خذ من أموالهم؟ هو ما قال خذ أموالهم، قال خذ من أموالهم. طب وكلمة خذ ما هي للطبيعة؟ طبعا لما كنت البارحة لأن يسألكموها عن المال كله فيحفكم تبخل ويغرض أضغانكم، يأخذ 2.5% أحيانا، وأحيانا يأخذ 10%، وأحيانا يأخذ نصف العوش، أحيانا يأخذ العوش، وأحيانا يأخذ نصف العوش، وأحيانا يأخذ ربع العوش. يعني الأموال الزكاة إما العشر في نوع من الأمان، وإما نصف العشر في نفس النوع هذا لكن بصفة أخرى، وإما ربع العشر وهو في جميع النقدين والأعمال التجارية. الأعمال التجارية فيها ربع العشر، الذهب والفضة وجميع النقود فيها ربع العشر، فيها ربع العشر. حدد الأنصبة، ما جت في القرآن تحديد الأنصبة، القرآن ما ذكر تحديد، ذكر تحديد المستحقين مصارف الزكاة، لكن نفس الزكاة وما قادرها ما حدث القرآن. أو كان فيها يا حبيبي الذي يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وطبعا ما ينطق عن الهوى ولا يعمل برأيه، إنما العملية بإيحاء من الله عز وجل، لأن الوحي إما وحي منصوص عليه إما الكتاب ولا وحي السنة. السنة التي يتكلم بها النبي ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فيما يؤمر فيما يبلغه عن الله عز وجل في فرائض الإسلام وشرائع الإسلام. فلم يقول خذ من أموالهم، هل كل مال يؤخذ منه الزكاة؟ لذلك العلماء يقولون هذه الآية عام، افهموا معي، هذه الآية عام أريد به الخصوص، عام أريد به شيء مخصوص، يعني ما هو العموم حقه مراد، مراد بعضه، عام أريد به الخصوص. وفي فرق عند علماء الأصول بين شيء اسمه عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. العام المخصوص في اصطلاح الفقهاء أصول الفقه، أهل أصول الفقه، العام المخصوص يكون عمومه مرادا أولا، عندما تنزل الآية يكون عمومها مرادا، ثم يأتي التخصيص إما بالكتاب أو بالسنة، يأتي التخصيص إما بالكتاب أو بالسنة، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، السنة الصحيحة طبعا ثابت. التخصيص إما يأتي بالكتاب وإما يأتي بالسنة. والعم العام الذي أريد به الخصوص عمومه أولا غير مراد، يعني عندما نزلت الآية لم يرد الله بها عمومها، لأن العرب يعرفون ذلك ويفقهون، ومن أنزل عليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه الله عز وجل ويوهمه الله ويعلمه جبريل، بأن هذه يعني كأن هذا يعرف أنه ليس المراد كل المعنى. ويبدأ النبي يشرح الأصناف المالية، المال اللي تجب فيه الزكاة والمال اللي ما تجب فيه الزكاة، يعني ما كل مال تجب فيه الزكاة، ليس كل مال تجب فيه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأن هذا عام أريد به الخصوص. مثلا أو يعني أضرب مثل يعني وأوضح من هذا المقام، مثلا الذين قال لهم الناس في سورة الأعراف، في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، الذين قال لهم الناس إن الناس عندنا ناسين الآن، الناس الأول نعيب بن مسعود الأشجعي، هو الحال وما هو اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، الذين قال اللي قال الناس اللي قالوا واحد نعيم بن مراد بها بالناس واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، لما بعثته قريش ووعدته كثيرا من المال أن يرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه، فجاء لهم نعيم بن مسعود وهم في وادي في الحمراء، في حمراء الأسد على بعد كم كيلو من المدينة، بعيد قريب ما هو بعيد، حوالي 7 أميال أو 8 أميال من المدينة، حمراء معروفة إلى الآن وراء بر علي. فلما جاء نعيم بن مسعود لهم ثاني يوم من أحد وهم عشكرون في حمراء الأسد، جاء مجروحين وتعبانين ولهم عندهم استئذان الحرب لأنهم مصابين يوم أحد، ولكن النبي الله سبحانه ألهمه بمجرد ما رجع إلى المدينة أن يأمر في تعقب المشركين، المشركين الله خذلهم، يعني الله سبحانه صرفهم عن نبيه، صرفهم عنهم. فالمشركين لما راحوا إلى وادي الصفرة جالهم نعيم، جالهم الأول معبد الخزاعي، وكان مر على النبي وكان مشركا، لكن كما قلت كثيرا كانت قبيلة خزاعة عيبة نصح لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم بالإيمان يحب النبي بالإيمان، ومشركهم يدافع عن رسول الله بالعهد الذي كان بينه وبين خزاعة، لأن خزاعة عند الحديبية دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كان وصل العهد لأن الحديبية بعد عهد، لكن كم الله جبل خزاعة على حب النبي محمد، مشركهم وكافرهم. فلما رمر عليه معبد الخزاعي، معبد الخزاعي، وقال للنبي، ولقى النبي معسكر في حبراء الأسد، وطبعا ما راح معه إلا المجروحين المصابين اللي كانوا حضروا أحد، وأكثرهم مصابين مجروحين بهم جراحات وبهم بلد. فلما وصلوا وهم يعني ده، وجاء معبد وقال يا محمد والله لقد عز علينا مصابك في قومك، وأتمنينا أن الله عافاك فيهم، إنما جاهم البلاء اللي جاهم، مرني بما شئت. قال خذل عنا. فانصرف معبد الخزاعي ركب ناقته وطار إلى وادي الصبر، الفرق كبير بين وادي الصبر أكثر من 100 كيلو، حوالي 100 كيلو، وينطلق معبد ببعيره إلى وادي الصفرة، ويلاقي قريش متهيئة لقتال الركب، وتلاوم يا ليتنا ما تركنا، كيف تركناهم ما أكملنا عليهم وقتلنا محمدا وأبا بكر وعمر وأصحابهم. ما هو أبو سفيان وقف يومها ونادى بأعلى صوته، هل في أي محمد ينادي على محمد؟ قال النبي لا تجيبوه. أين ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. أين عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما ردت قال أرى هؤلاء قد قتلوا جميعا، فلم يصبح لم يصبر عمر ورفع، قال يا عدو الله أبقاكم وأبقاهم الله أحياء، وسترى ما تكره وسترى ما تكره، وسيعملون في كذا وكذا. فمشى قال أعلوا هبل، فقال النبي أجبوه. قالوا ما يقول الله أعلى وأجل؟ قال ستجدون مثله ما أمرت بها ولا ساءتني. ثم انطلق ولما رح نقتل وموجيش، احنا رحنا وخلينا محمد، لو قتلنا محمد بس كان كفانا، خلينا نرجع من وادي الصفرة مرة ثانية ونقضى عليهم الجريح وغير الجريح، نكمل عليهم نزفف عليهم. فجاهم في ذاك الوقت معبد، وعندما اقبل عليهم وهم في الصفرة تجرد من ثيابه تماما كما ولدتهم نذير العريان. فلما رأه أبو سفيان كاد يجن، وعرفوك الرجل معروف، قال ما وراءك يا معبد؟ قال الموت الأحمر، تركت محمدا وصحبه يتلمظون عليكم في كذا وكذا في جيش لا أراكم تتحملوا شيئا، انخلعت قلوبهم. وأرسلوا نعيم بن مسعود قال طب نعطيك تمر من زبيب، من زبيب الطائف، نحمل لك ونحمل لك بعرين من الزبيب اذا خذلت عنا محمدا، ويبيطرون الى مكة هربانين. فلما جاء نعيم بن مسعود الى 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 الى, إلى الحمر، الحمر قريب من المدينة، فلما وصل يدخل على محمد الصحابة انظرون، فقال يا محمد ان الناس قد جمعوا لكم، تتلمظون الان عليكم وتحسفوا على انهم تركوكم، تمنوا انهم والان هم ذاهبون الي جاء راجعون. فيقول ربنا فيها الذين يستبشرون بنعمة من الله وفضل، حمراء الاسد يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، الذين قال لهم نفسي عن نعيم بن مسعود الاشجعي ان الناس قد جمعوا لكم ابو سفيان والذين معه. فالناس في الثاني مخصوص عم، ما مخصوص عم اريد به الخصوص، والناس اللي قالوا عم اريد به الخصوص، يعني شخص واحد، الناس في الاول شخص واحد، والناس في الثاني الذين ان الناس قد جمع لكم ابو سفيان مخصوصين ايضا، ما يعني مردهم ما هم كل الناس. وكذلك ربنا يقول ام يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني يهود النصارى يحسدون محمد على نعمة التي أنزلها الله عليه وأوحى إليه بها، يحسدون محمدا على هذه النعمة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم نظمه؟ هذا مرد الناس شخص واحد وهو حبيب الله ورسوله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم ملكا عظيما. فهذا يسمى عند علماء الشريعة، علماء اللغة العربية والبلاغة، العام الذي أريد به الخصوص. أما العام المخصوص يكون العموم الأول مراد ثم يأتي التخصيص. مثل عندما يقول الله عز وجل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا بعمومه يشمل الرجل والمرأة والمرأة والشيخ الكبير والصبي الصغير، يشمله مدى المشركين. ثم بعد يأتيه التخصيص من حبيب الله ورسوله، فينهى عن قتل النساء. عندما رأى امرأة قتيلة في الحرب فغضب النبي محمد غضبا شديدا وقال من قتل هذه؟ ما أمرت بقتل النساء. وكان يوصي أمراءه كما ذكرت لكم كثيرا في هذا المقام، لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا كذا وكذا، من العصاصة يوصي به عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى العام المخصوص. العام المخصوص يكون عمومه مراد أولا ثم يأتي التخصيص إما من كتاب الله أو من سنة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العام الذي أريد به الخصوص عام عمومه غير مراد أولا، عندما أنزله الله كان لم يكن عمومه مرادا، وإن فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمه ربي أن عمومه غير مراد، ولذلك ذكر أشياء لا زكاة فيها من المال. فقال حبيب الله ورسوله أولا فيه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في غلامه وفرسه أو في فرسه وغلامه صدقة. هذا بالنسبة للمال اللي العيال عندك. قلت لك البارحة لو أنك عندك بيت يكلفك 100 مليون، 100 مليون وانت لا تريد به التجارة، انما تبنيه لتستغل تأكل من ثمرته انت وذرياتك وبنوك وبناتك مثلا، هذا لا زكاة فيه، انما الزكاة فيما يغل من المال اذا حال عليه الحال. اي مال يجيك وضربت لك المثل، لو انت زكاتك تحل عليك اول يوم من رمضان، وكان يوم 29 شعبان جاك 100 مليون، وكان من اول السنة من يوم 9 ويوم 1 رمضان اللي فات، لما واحد رمضان اللي فات السابق كان عندك 10,000 ريال و5,000 ريال، انت يجب فيها زكاة اذا كان حال عليها الحول. فلو صار عندك يوم رمضان 10,000 و5,000 ريال او جنسة من مال النصاب، يعني النصاب، وعندك نصاب واستمر هذا النصاب، ما زال اصله استمر ينمو لكن ما ينقص، ينمو لكن ما ينقص، او ينقص لكن لا ينزل عن النصاب، ينقص لا ينزل عن النصاب، لا ينزل عن النصاب. لو جاءت يوم 29 شعبان 100 مليون وجبت فيها الزكاة، وهي ما جاءتك الا من امس، ما جاءتك الا امس، لكن اضيفت الى اصل المال الى اصل النصاب، لان ما يشترط في النصاب ان يكون كله قد حال عليه الحول، ان يكون اصله قد حال عليه الحول. الأصل التي تجيب الزكاة عندك وحل عليه الحول، وكل ما أضيف إليه إلى آخر الحول يجب فيه الزكاة من أوله إلى آخره كبيرا كان أو صغيرا. هذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا، ويعلمنا طبعا لما قال النبي ليس على المرء في غلامه ولا في عبده ولا في فرسه صدقة، الحين جميع أدوات الركوب، لو عندك طيارة تركبها ما هي للتجارة، ولكن لو كنت تشتري طيارات تبيعها تجارية عروض التجارة، لو كان عندك طيارة أو 100 سيارة أو عندك كذا 100 من الخيل، وكلها ليست للتجارة وإنما للركوب والغزو في سبيل الله ونفع المسلمين، هذه لا زكاة فيها، ما فيها زكاة مهما بلغت، مهما بلغت. لو عندك 15 سيارة 20 سيارة ليست للتجارة، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فكل ما أخذ للجنية ولخدمة الإنسان ولا يراد منه للتجار لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. العقار ما فيه زكاة إذا كان يقصد فيه تجار. حتى يقول ابن قدامة في المغني لو كان عندك اشتريت أرض علشان تتاجر فيها، هذه تجارة ما فيها كلام، هذه آخر السنة من تاريخ من أول ما اشتريته نهاية السنة يشوف وش تساوي. انت اشتريتها 100 وصارت 93 احتمالها 90، تساوي 20 احتمالها 20، تساوي 200 او 300 احتمالها 300، ويؤدي زكاتها ما دمت اشتريتها عشان تبيعها. لكن لو اشتريتها قلنا لعيالك ما فيها زكاة لو كانت بملايين الملايين، الا انك لو تردد انت كنت جايبها للقنية وجا وقت انها قد تخليها تجارية، اخليها تجارية. يقول ابن قدامة اذا تردد، لان الاصل في العقار القنية لا للتجار، الاصل في العقار انه للقنية لا للتجار. يعني نادر اللي في الاصل يتجرون في العقار، في العقار يعني خصوصا البيوت وجنسها، لما قبل ما تكون الناس كلهم همهم في العقار في البيع والمشترى في العقار، هذا تجارة ما في شك، ولا يبرأ ذمة صاحبه إلا بتأدية زكاته، وإذا لم يؤدي زكاته لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيه. فإذا كان المال للقنية كالعقار وتردد، هل نخليه تجاري ولا نخليه قنية؟ يقول ابن قدامة يغلب في العقار جانب القنية على جانب الاتجار. إذا ما جزمت على نحي، إذا ما جزمت عليه أن تجاري أو قني، لكن تشككت أو ترددت، يقول في ذلك حياة في المغني، وهو من أكبر الكتب عند الناس، عند بعض الناس طبعا، إن يعتبر فيه يغلب جانب القنية في على جانب الاتجار. افرض النخيل، ثمرة النخيل، أصل النخيل ما فيها زكاة، يعني عندك مليون نخلة لا يجب عليك الزكاة فيها، انما الزكاة ما دامت ما هي للتجار ايضا، انما لو خلي اشتري النخل تبع الارض للتجار فصرت التجارية كلها يحسب فيها النخل يحسب فيها الارض. لكن لو كان انت عندك ارضك فيها 1000 نخلة من اجود انواع النخيل، ولكن انت ما قصدت بالتجارة في الارض، انما قصدت استثمار النخل ذا، فما بفهم النخل ففيه الزكاة. طيب النبي يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق، ويقال أيضا 5 أوساق. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بالكفين المتوسطتين المنفرجتين الممتلئتين. يعني ما تحتاج تروح تجيب كل تشتري عشان تكيل به الصاع لزكاة الفطر او غيرها، عندك كسر يوم في الفطر مثلا تحط، وإيدك تكون ياهي صغيرة ولا كبيرة بالعين، تحفن حفنة بقدر ما تستطيع يدك تحمل من الرز، هذا مد، تملاه مرة ثانية بنفس، هذا مد 2 نصف صاع، تمد 3 هذه 3/4 صاع، تملاه الربع هذا صاع. فإذا كان عندك 5 أوسق والوسق 60 صاعا واضربها في كام؟ في 5 يطلع 300 صاع. لو عندك نخل تجب فيه الزكاة طبعا في ثمرته، في ثمرته الزكاة طبعا، وفي ثمرته الزكاة بعد طبعا ما ينضج، في ثمرته الزكاة. فاذا جت ثمرته بعد تمامه لك انت، اذا كان مالك اقل من 300 صاع ما عليه ولا جزء. الله أعلم، فعلى نبينا محمد وعلى بسم الله. هذا السائل اللي سأل أمس وأقيمت الصلاة قبل أن يتم سؤاله، أصر على، وبعض الإخوان أمس قال نرجو أن الليلة قبل إن شاء الله تكمل لنا البحث في قوله تعالى الذي أنقض ظهرك، قوله تبارك وتعالى النبي حسين لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وبينت ان بعض المفسرين اخطأ خطأ فاحش، فقال يعني ما حملته من اعمال اهل الجاهلية ومن الشرك، بعضهم يقول الشرك، وبينت ان الله اصطفى انبياءه ورسله، كما قال ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم، وقلت ان الله لما خلق الارض قبض منها قبضة فجامع جميع طين الأرض من كل طين الأرض، فطلع خرج منها الخبيث والطيب والأبيض والأسود والأحمر وغيره على قدر طينتهم، والله تختار من أطيب الطين أطيب الطينة الأنبياء والمرسلين، وأختار أطيب الأنبياء والمرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واختار إبراهيم خليلا وجعل إبراهيم خير محمدا خير الخليلين. لما قال لي إبراهيم قال إنما كنت خليلا، قال لي يستشعر الناس يوم القيامة أنت خليل الله، يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني الخلة الكاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول يقول في موسى ولتصنع على عيني، ويقول واصطفيتك لنفسي. بالله لو كان الأنبياء قبل الرسالة يعيشون عيشة أهل الجاهلية من 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 الفساد في الدين والسلوك والأخلاق، وبعدين ينزل عليهم الروح، ما يصير ذا يستحق أن ينزل عليه الروح. يصطفيهم الله عز وجل على عينه ويربيهم، يربيهم على عينه. وضربت لكم مثلا في أن حبيب الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم وهو سن 5 سنوات مع أمه إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى الصبيان يغتسلون في بئر علي يعومون ويصبحون في بئر علي بن نجار، فأراد أن يعمل معهم. فلما أراد أن يتجرد كما هم يتجردون وإذا يد عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد لست كائل ربه سن 5 سنين. لما صار سنه 35 سنة أو 36 أو 37 وبنيت الكعبة أو كانوا ينقلون الحجارة من 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 أجل غير إلى الكعبة عشان يبنوا بها الكعبة، قلت لك إن كان العباس وهو أكبر من الأسن من النبي بسنتين، مولود قبل سنتين وكان جسيم قوي، وكان النبي عليه السلام ما عليه إلا إزار واحد لفه على سوأته عليه الصلاة والسلام، وكتفه تشويه الحجارة وفي في شدة الحر ليأكل جلد يأكل جلد يتكاد الرجل ما تطع عليه إلا بشدة وعمق، فيضع حجر على كتفه الشريف عشان ينقله عشان لبناء الكعبة. فرحمه عمه العباس وقال يا ابن أخي لو أخذت إزارك ووضعته على كتفه، قال لا يا عم. قال يا ابن أخي لما رأى مثل ما قال الشاعر ولكن تأخذ الدنيا غلابا، قام جبذ الإزار يعني بالقوة ليضعه رحمة بالنبي يضعه تحت على كتفه، فسقط النبي لم ترى عورته، سقط مغشيا عليه على وجهه ويقول ردائي ردائي إزاري 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 فإني قد نهيت عن التجرد. تربية قبل البعثة. وبعدين هو كان يمشي، الله سبحانه يقول إني أعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة إذا مر علي قبل الرسالة، يقول السلام عليك يا محمد، وشجر يسلم عليه في مكة عليه الصلاة والسلام. ولا وقلت لك قصة جبير بن مطعم لما راح يدور ناقته في عرفة يوم عرفة، وكان أهل مكة الحمص القريش يسمون الحمص ما يخرجون إلى عرفة، يقولوا نحن الحمص لا يخرجوا من حرم الله، نحن أهل حرم الله ما نخرج حرم الله، فيقذموا مزدلفة ولا يتجاوزنا. فلما يقول جيت أبحث عن بعيري في عرفة وإذا محمد واقف مع الناس، فقلت ما هذا محمد ما له، أليس من الحمص؟ الحمص يقفون هنا، يعني الله صانوا عن أي عمل من أعمال الجاهلية في عبادته أو سلوكهم أو خبرهم أو جبرهم عليه الصلاة والسلام. فالله اصطنعه لنفسه ورباه على عينه. كإخواني بعض المفسرين أخطأ أيضا خطأ فاحشا في تفسير قوله تبارك وتعالى وفي غيره من الآيات، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. حاسب أن هذه تعودن في ملتنا يعني ترجعون إلى ما كنتم عليه من ديننا، هذا خطأ فاحش. قلت لك راجع القاموس المحيط لفروز أبادي، وراجع لسان العرب لمنظور، وراجع الصحاح، وراجع المصباح، وراجع كتب اللغة اللي دين فردات، ستجد فيها أن عادة تستعمل بثلاث معاني. عادة بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، رجع إلى مكانه، وعاد بمعنى صار، وعاد بمعنى صار يعني وعاد بمعنى استمر، عاد بمعنى صار يعني جاء إلى شيء لم يكن عليه. عاد بمعنى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، وإن يعود يعني يرجعوا، لا هم أصلا تركوا عشان يرجعوا له، هم تركوا الكفر حتى يرجعوا لهم عليه، معناه وإن يستمروا. وإن يعود يعني وإن يستمروا على كفرهم يستحقون عقوبة الله فقد مصيبة الأولين. وعاد بمعنى صار, بمعنى عاد بمعنى صار, ومنه قوله تبارك وتعالى أو لتعودن في ملتنا, يعني أو لتصيرن إلى ملتنا, لتصيرن يعني تدخلون في ملتنا, ما هو ترجعون أنت كنت عليها ورجعت لها, لا, وإنما تصيرون معنا على ديننا. قال النار تكبر من قومي لنخرج جنك يا شعوب أو لتعودن في ملتنا, قال أولو كنا كارهين, إحنا عدت في ملتكم وكل خلصنا الله منها وحمانا منها وبرأنا منها ونجانا منها ما نعود إليه. فعاد هنا بمعنى صار, وتستعمل عاد بمعنى رجع, وإن تستعمل رجع. فهنا في قوله وإن عدتم وفي قوله وإن عدتم عدنا, يعني إن استمررتم على الكفر رجعنا إلى 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 إلى, إلى, إلى عقوبتكم كما كان للأولين, كما أخذنا الذين كذبوا بالأنبياء من قبل كما أخذناهم من قبل. بقي عندنا طبعا تفسير فاسد, وإن كان اللي قالوا بعض والله لهم قيمة في العلم لكنها مشكلة, كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوبس عليهم يعتبرون نفسهم مخطئين, لكن مشكل أن يستمروا على 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 لكن راحوا زمان على 500 سنة وستمائة سنة وسبعمائة سنة الآن. أما قوله الذي أنقض ظهرك وقوله ووضعنا عنك وزرك, أنا قلت لك في قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك, ما هو دليل على النبي يرتكب ذنوب أو يرتكب معاصي أو سيئات. وقوله كذلك وفعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, ما يلزم في الاستغفار أن يكون إنسان يعمل جريمة, وإنما يستغفر حتى لا يقع في ذنب. وطلقهن لعدتهن, إلا في قوله لعدتهن يعني استقبلت عدتهن, يعني ما هي العدة ما فاتت, عدة تجي ما هي جاية. فإذا قال استغفر لذنبك ما هو ذنب ضروري يكون فات ولا يجي أيضا, أن الله حماه صانه. وضربت لك مثل بقصة لما قال هممت بشيء لما إلا مرة وضربتها المثل البارحة البارحة. فكلمة الوزر ما تستعمل بمعنى الذنب, الوزر تستعمل بمعنى الإثم والذنب يعني أحيانا, وتستعمل بمعنى الحمل الثقيل. إذا حملت حملا ثقيلا تقول وزرا, ما في معصية ولا إثم ولا شيء. ومنه قول الله حمل النبي محمدا حملا ثقيلا في أول سورة نزلت بعد إقرأ بعد إقرأ وبعد أن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال في الآية في سورة الصف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, في سورة العشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك النظر والناس لعلهم يتفكرون. فالحمل اللي حمله النبي محمد ثقل التكاليف من الرسالة, حمل الرسالة وحمل الكتاب وحمل التأدية وحمل البلاغ, هذه أحمال الله يقول له أنا يعني أخففها عليك أخففها عليك ما يضرك أحد, بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن كفيناك المستهزئين إن كفيناك اللي كان يستهزئون بك كلهم أهلكناهم وراحوا ما قعد أحد يستهزئ بك في ذاك الوقت إن كفيناك المستهزئين. فقوله وضعنا عنك وزرك يعني خففنا عنك حملك. ويقول أبو حيان في البحر المحيط, أبو حيان في البحر أحد أئمة المفسرين ومن أدق المفسرين علما وعربية وفقها, من أدق علماء التفسير فقها وعربية وعربية, يعرف التراكيب البلاغية والتراكيب النحوية والمفردات فقه الكلمات. فيقول في تفسير قوله تبارك وتعالى الذي أنقذك بعصمتك من الخطايا والسيئات وتطهيرك من الأدناس والأرجاس, يعني جعلناك على هذه المسألة. وضربت لك مثل البارحة بأني لما قال لأهل بادر لما قال حاطب نبلتع والله الله أعلم. أخوه على نبينا محمد.